لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب100 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا
صلى عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء للتقوى. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. أصلي وأسلم على الإمام المصطفى والنبي المجتبى، أكرم به عبدا وسيدا وأعظم به خليلا مؤيدا، فما أزكاه أصلا وما احتدى وما أطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. صلوا عليه وسلموا وترحموا وردوا به حوض الكرامة مشربا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا. صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من حزبه وأن يرزقنا وإياكم شربة من حوضه. أيها الإخوة والأخوات، الشخصيات العظيمة الرائدة يحرص في الغالب من يترجم لها أن تكون هذه السيرة سيرة تبجيلية، يبرز فيها الجوانب المميزة ويجتهد ما استطاع أن يخفي العيوب والنقص. لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، حديث عن نموذج الأكمل والأحسن، عن حياة رباها الوحي. ولهذا لا يوجد في هذه السيرة غموض أو جانب تريد أن تخفيه، لأنها عرضت بكل تفصيلاتها. ولا يوجد أحد من البشرية عرضت سيرته بكل هذا التفصيل وهذا الوضوح مثل هذه السيرة الكريمة. والعجيب أن حتى ما تكنه هذه الشخصية في نفسها ظهر وخرج للناس، وذاك الله سبحانه وتعالى يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. حتى علامات التأثر في الوجه كانت بادية وظاهرة للناس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والتذكير عن البدايات المؤلمة، وذاك قول الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وثم الحديث عن الكمالات وإنك لعلى خلق عظيم. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي سيرة رباها القرآن. والإنسان أيها الإخوة يصاب بالألم حقيقة، ليس لبعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة العامة، لكن بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حياة الخاصة من طلاب العلم. وتجد أن السيرة النبوية لا تكاد تطرق من ضمن أولوياتنا في التحصيل والطلب والبناء المعرفي، حتى في خياراتنا أحيانا في المقروء، وإنما تقرن دائما بالأشياء الثانوية من الزيادات المعرفية. فيقال للشخص الذي يريد المعرفة يقول اقرأ كذا وكذا وكذا وتخصص في كذا وكذا وكذا، ثم يشار أحيانا من باب يعني كما يقال تحلة القسم بأنه يعني يؤخذ كتاب في السيرة النبوية، وكأن السيرة فقط يعني للدراويش والقصاص يعني يجعلونها في الحكاية والمسامرات. وهذا والله يا أخواني أمر يعني غير محبب. ولذلك لما نقول يعني أو يكفي في أننا نثبت أهمية السيرة النبوية في حياتنا وأنها دورها محوري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات لما في هذا الكتاب العظيم. وإذا أردت هذا القرآن بما فيه من مواعظ وعبر وسلوك وحكم وأحكام متمثلا في شخص، فهو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تفقه هذا الأمر لما تقرأ، يعني تفقه قول عائشة لما تقول وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن هذا القرآن الذي يتلى عليك صباحا ومساء تمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وممارساته وحياته. هنا تدرك يعني أهمية وعظم هذه السيرة ودورها العظيم في حياتك. ولذلك نظرة السلف رضي الله عنهم ورحمهم لهذا الأمر كانت نظرة مختلفة، وتعاطيهم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير تعاطينا. يعني مثلا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. وزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنا نعلم أبناءنا السيرة والمغازي كما نعلم السورة من القرآن. والزهري رحمه الله وهو من أعلم الناس بفقه الصحابة يقول أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها علم الدنيا والآخرة. وابن الجوزي رحمه الله يقول أن من أنفع العلوم هو النظر في السيرة. ولما حتى سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن يعني على الأشياء التي تلين القلب والفؤاد، قال من أهمها وأعظمها قراءة السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعظم والأكمل، يعني من المواضيع الحسنة والجميلة الاطلاع عليها أو الحديث عنها كيف عامل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أذكر يعني مثال، يعني لم يقسم الله جل وعلا بنفس أحد من الخلق إلا بنفس النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. وما نادى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو ما نادى الله سبحانه وتعالى أحدا في كتابه، أو آسف ما خاطب النبي صلى الله عليه، يعني الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلمي في هذا القرآن أبدا. ما قال في كتابه يا محمد، إنما بصيغة التبجيل، يعني هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يا أيها النبي يا أيها الرسول، إنما يأتي اسمه العلمي عن طريق الإخبار محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لكنه لا يوجد يا محمد، ما في القرآن هذا، في يا موسى يا إبراهيم يا نوح موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خوطب بألفاظ التبجيل والتعظيم بالرسالة وبالنبوة. السيرة النبوية لا شك أنها متراضمية الأطراف، ومطلوب مني كذلك أيضا أنني أختصر جدا، وأنا سأحاول وأجتهد أن أنها تكون يعني، لكن ليس المطلوب كذلك أننا يعني نذكر السيرة فقط سردا تاريخيا دون الوقوف عند الدروس والعبر، وهذه المهمة لدي. ولذلك نحاول أن مع الالتزام بالسرد أيضا نأتي لشيء من الدروس والعبر. هناك أيها الإخوة، قبل أن نصل إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونسير معه، أحداث مهمة يجب أن نطرقها في هذه اللقاءات. بداية دعونا نبدأ بحدث مهم جدا وعظيم وتاريخي ومفصلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حادثة الفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لما تسمع مؤخرا أنه حادثة الفيل يعني ليست أصلا واقعة في مكة، وأنه فيها شيء من عدم الصحة، وأنها أصلا ما ظهرت إلا في عهد محمد بن إسحاق، والذي يتحدث بهذا الخطاب بعيد جدا عن النصوص في السنة وفي الكتاب. يعني في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما سار في الحديبية قال خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. وتأملوا أيها الأخوة من باب الاستطراد وشوف هذا الخلق الكريم العظيم، ليس مع البشر ولا مع الأعداء، لا حتى مع الحيوان، كان يكفي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خلأت القصواء، يعني كما يقول خلأت، يعني لما قال الصحابة خلأت القصواء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خلأت ولكن حبس حابس الفيل. لكن انظروا إلى الاعتذار، قال ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، يعني ليس من عادتها ولا من طبيعتها. شوف الاعتذار للدابة أمام الصحابة، ولكن حبس حابس الفيل. هذا مثال في الصحيح وأيضا في صحيح البخاري كذلك، قال إن الله حبس الفيل عن مكة. فثبتت الإشارة ووردت الإشارة في السنة وفي أصح الكتب أن ليوقوع حادثة الفيل. هذا الحدث أيها الإخوة فيه مقدمة وإرهاص لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. ما قصة أصحاب الفيل وما خبرهم؟ النجاشي أيها الإخوة ملك الحبشة. طبعا لما نقول النجاشي هذا ليس اسم رجل، إنما الذي يتملك على الحبشة لقبه النجاشي، ثم يختلف الاسم. مثلا حمير تبع، الروم قيصر، كسرى الفرس، خاقان الترك، المقوقس الإسكندرية، القبط فرعون، العزيز مصر، البربر جالوت، وهكذا. فالمملكة يتغير المسميات لكن يبقى اللقب حاضرا. نائبه في اليمن، نائب ملك الحبشة في اليمن، اسمه أبرهة. أبرهة، ما معنى أبرهة في لسان الحبشة؟ هو صاحب الوجه الأبيض. أراد هذا أبرهة، هو يعني رأى أن العرب تعظم البيت الكعبة ويحجون إليه، فأراد أن يعمل شيء عظيم يصرف وجوه العرب ويصطنع يد عند النجاشي. فبنى بيتا عظيما جمله بالرخام والذهب والفضة، وعلق عليه الصلبان وسماه القليس. كل بناء أيها الإخوة مرتفع يسمى قليس. لماذا قليس؟ لأن الإنسان لما يرفع رأسه وينظر لهذا البناء تسقط قلنسوته. وبالمناسبة يعني يذكر أهل السير والتراجم والتواريخ أن كان هناك انضباط شديد ومسارعة في بناء هذا البيت، ومما يذكرون في ذلك أن الرجل إذا لم يتم عمله من الذين يبنون تقطع يده قبل غروب الشمس، إذا لم يتم العمل تقطع يده. فكان هناك شدة وصرامة في بناء هذا البيت والتعجيل به. سمعت العرب بذلك وسمعت بمراد أبرهة الحبشي، فثارت حمية العرب وغيرتهم. فأتى شخص من بني كنانة وتغافل الحجاب ودخل في هذا البيت القليس وأحدث فيه نكاية في أبرهة، وقيل أنه دخل فيه ثلاثة من قريش وأحرقوه. علم أبرهة فعظم عليه ذلك جدا وجن جنونه، وعزم أن يذهب بجيش عظيم يهدم هذا البيت الذي تعظمه العرب. قيل أن عدد الجيش 33,000، وقيل 60، وردت في ذلك أشعار. والشيء الغريب والحديث عند العرب أنه سير معه في مقدمة جيشه مجموعة من الفيلة، قيل 8 و9 وقيل 12 وقيل 13. وكان زعيم هذه الفيلة اسمه محمود. هل تسن تسمية الدابة؟ البخاري رحمه الله بوب في الصحيح باب اسم الفرس والحمار، وقال إن حمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عفير، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استعار من أبي طلحة فرسا له اسمه المندوب، وأبو قتادة كان له فرس اسمه الجرادة، وأبو الدرداء كان له فرس اسمه دمون، والنبي صلى الله عليه وسلم له ناقة اسمها العظباء. فيسن من ذلك أو يسن في ذلك أن الإنسان إذا كانت عنده دابة أن يسميها. سار أبرهة قاصدا مكة والبيت الحرام ليهدم الكعبة. تسامعت العرب بذلك، أخذتهم الحمية. هناك شخص من ملوك اليمن وأشرافهم اسمه ذو نفر، كلم من حوله وأعد جيشا حتى يقابل أبرهة ويصده عن نيته في هدم البيت. تقابلوا واقتتلوا فانتصر أبرهة ليمضي قدر الله. ذو نفر مريد الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء قدرا. أبرهة لما انتصر على ذو نفر هم أن يقتله، فقاله ذو نفر: اتركني لعل في صحبتي لك خيرا، ولعل ينفعك في الطريق. يقول ابن إسحاق: وكان يعني أبرهة حليما. ذهب ذو نفر مع أبرهة في هذا الجيش العظيم. في الطريق وصل إلى ديار خثعم، فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومعه جيش من شهران وناهس ومجتمع حوله من القبائل ليقاتل أبرهة الحبشي. فلما تقاتلوا انتصر أبرهة عليهم وأخذ نفيل بن حبيب الخثعمي، ولما هم أن يقتله قال له نفيل: لا تقتلني وسأدلك على الطريق. هو لا شك أن المبادرة حسنة والحمية طيبة، لكن ردة الفعل بعد ذلك فيها يعني فيها نظر. لكن نفيل بن حبيب سيكون له موقف إيجابي بعد ذلك. أخذ نفيل معه أسير ثم سار. لما وصل إلى الطائف خرج إليه مسعود بن معتب الثقفي وقال له يعني: مسعود، أنا أدين لك بالولاء وبالطاعة، ونحن عبيد لك، وأنت أصلا ما جئت تهدم بيتنا، يعني يقصد اللات، لكن هذه الكعبة يعني ليست قبلتنا، أن قبلتنا اللات، وعندي لك شخص خريت يدل الطريق، سنخرجه معك. من خرج معهم؟ خرج مع أبرهة أبو رغال. أبو رغال هذا عالم بالطريق إلى مكة من أقصر الطرق وأدقها. سار أبرهة ومعه هذا الخريت أبو رغال، ووصل بهم إلى مكان يقال له المغمس، هذا قبل مكة تقريبا ب20 كيلو. يقال أن أبو رغال هذا مات في الطريق ودفن، فأصبحت العرب ترجم قبره كناية يعني لخيانته وسوء ما فعل. وابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز له رأي آخر في أن أبو رغال في قصة متقدمة وليست في حادثة الفيل، وإنما هو رجل آخر يعني يرجع في 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 موطنها، لكن المشهور أنه أبو رغال. لما أتى قلنا في المغمس أبو أبرهة، أمر الأسود بالمقصود أن يغير على إبل قريش ودوابهم وأشياء كثيرة يعني مما يملكون. فأخذ الأسود بالمقصود معه مجموعة فغاروا على الإبل والدواب واقتادوها، ومن ضمن ما أخذوا 200 ناقة لعبد المطلب. عبد المطلب كان في ذلك الوقت هو سيد أهل مكة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ أبرهة الأسود المقصود هذه الدواب لأبرهة، قال أبرهة لشخص عنده اسمه حناطة الحميري، قال: اذهب إلى هؤلاء القوم فأتني بسيدهم وقل لهم إنني لست حريص على دمائكم، لكن أريد أن أهدم هذا البيت، فإذا لم تعترضون لا يكون هناك أذى لكم. بالفعل ذهب حناطة وسأل في مكة، فقالوا: سيدنا هو عبد المطلب. فذهب إلى عبد المطلب فقال: هل عزمتم على مقاتلة أبرهة؟ قال: لا والله، وما لنا به من طاقة، وهذا البيت له رب يحميه إن كان سيمنعه، وإلا لا ليس لنا طاقة في حربه. فقال حناطة: إذن اذهب معي إلى أبرهة. أتى عبد المطلب، وعبد المطلب كان رجلا وسيما جسيما جميلا عليه هيئة الملك، فأتى ودخل على أبرهة. أبرهة لما رأى عبد المطلب هابه، فأراد أن يجلسه معه على الكرسي، فرأى أن ذلك غير لائق، وأنه يكون أبرهة على الكرسي وعبد المطلب على الأرض أيضا ما ليست مناسبة، فجلس أبرهة وعبد المطلب على الأرض. قال أبرهة للمترجم اسأله ماذا يريد. طبعا كل أحد في وضع أبرهة يظن أن عبد المطلب أتى ليسأله أنه يمتنع عن هدم البيت، فقال له عبد المطلب أن أنت أتيت وأخذت يعني مني 200 بعير وأريدك أن ترجعها لي. فقال أبرهة والله لما رأيتك أعجبتني، ولما كلمتني زهدت فيك، آتي ليهدم بيت ودينك وقبلتك وقبلة آبائك ثم تكلمني عن 200 ناقة. فقال عبد المطلب أنا رب الإبل يعني صاحبها، والبيت رب يحميه ويمنعك عنه. فقال يعني أبرهة لا يمتنع مني. أكرم أبرهة عبد المطلب وأعاد إليه ما أخذ منه، واستعد أبرهة الآن للاجتياح. عبد المطلب وقع في نفسه أن أبرهة لن يمكن من البيت، وأنه ربما سيكون هناك حدث وعقوبة. فأمر عبد المطلب أهل مكة بالإجلاء التام والخروج من حول البيت. بالفعل خرج الناس إلى رؤوس الجبال. هنا عبد المطلب تمسك بأستار الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى بأبيات. اختلفت الروايات كثيرا في هذه الأبيات، ولكن على الأكثر والأشهر أن عبد المطلب قال لما تمسك بأستار الكعبة: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم سار عبد المطلب وذهب مع الناس فوق الجبال. لما هم أبرهة بالسير إلى الكعبة، محمود الذي هو قائد الفيلة في المقدمة. يقول أهل السير أنه أتاه نفيل بن حبيب الخثعمي، أتى إلى محمود وقال في أذنه، يعني يريد فقط أن يعذر هذا نفيل بن حبيب، قال: هذا حرم الله، فابرك وعد إلى طريقك راشدا. ثم سار نفيل بن حبيب الخثعمي مع الناس فوق الجبل. الفيل كان بارك، فبدأوا يدفعونه ويضربونه، يدفعونه يريد أن يعني يمضي إلى الكعبة، فما قام، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك، فوجهوه إلى طريق اليمن يعني طريق العودة فتوجه، ثم إلى الشام فمشى، والمشرق فمشى، إلى الكعبة يتوقف، فما استطاعوا عليه. في هذه الأثناء والناس في لحظة الترقب، يرسل الله سبحانه وتعالى الطير الأبابيل. لما تتأمل الآيات التي نزلت في هذه الحادثة، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد أيها الإخوة ما معناه؟ أنك تكيد لأحد وتريد به المضرة على وجه خفي. وهنا أمر أبرهة واضح ومعلوم أنه نيته هدم الكعبة. نقول نعم، نيته الانتقام وهدم الكعبة، لكن في داخله الحسد وصرف الناس عن هذا البيت حسدا، فهذا كيده الحقيقي. فالله سبحانه وتعالى قابل كيده بكيد. كيف يا أخوة؟ لو أنت رأيت مثلا حمامة قادمة إليك، هل تظن أنها ستقتلك؟ عصفور، هل يعني يقع في ذهنك أن العصفور سيقتلك؟ لو رميت بحبة وبحجر قدر الحمصة أو قدر العدسة، هل تظن أنه سيؤذيك فضلا عن أنه يقتلك؟ كل هذا لا يأتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أرسل إليهم سباعا ضارية أو نسور جارحة، لا لا، أرسل عليهم طير، وهذا الطير لا يقتل عادة، ولكن الله سبحانه وتعالى كادهم فكان في هذا الطير هلاكهم. هنا الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، وهذا فيه أيضا إهانة لهم، وتقليل من شأنهم. كل من تعاظم على الله سبحانه وتعالى أهانه الله سبحانه وتعالى بأحيانا جنس ما افتخر به. يعني مثلا فرعون لما قال يعني وهذه الأنهار تجري من تحتي، أغرقه الله بها في هذا النهر. وعاد لما قالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالرحلة لا ترى. فالله سبحانه وتعالى بأهانهم بشيء لا يقتل عادة زيادة في الإذلال والتبكيت. هنا أرسل الله جل وعلا الطير الأبابيل. السؤال قبل هذا، أهل مكة أهل إشراك، وإبرهة ومن معه نصارى أهل كتاب، من الأقرب للحق، الوثني عابد الصنم أم النصراني صاحب الكتاب؟ نقول النصراني صاحب الكتاب هو الذي هو أقرب للحق. فلماذا نصر الله جل وعلا أهل الإشراك على من؟ على أهل الكتاب. نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يدافع عن أهل الإشراك، إنما دافع عن بيته، إنما دافع عن بيته. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يقدر أن العرب تتفق على كلمة واحدة وتقاتل أبرهة وتصده؟ حتى لا يكون للمشركين يد ومنة على بيت الله جل وعلا، بل تكون المنة لبيت الله على قريش والعرب. وأيضا أيها الإخوة، لو كانت قريش هي صدت أبرهة لذهب أبرهة وانتهى أمره، ثم يأتي عدو آخر فيهجم على 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 الكعبة، وهكذا تكون المسألة مكررة. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل عقوبة من عنده حتى يقطع التعدي على بيته الحرام. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما امتن أهل الإشراك على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن دافعنا عن بيت الله. ولذلك انظر، تأملوا هذه، يعني تأملوا بداية القصة وبداية السورة، ألم ترى كيف فعل ربك؟ ربك يا محمد، ربك الذي تعبد هو الذي فعل ذلك بأصحاب الفيل. وكل هذه الأصنام وكل ما يعبدون من دون الله لم ينفعهم، لم ينفعونهم ولم يصدوا هذا العدوان عنهم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي رد ذلك، هو الذي رد ذلك عنهم. وهنا أمر أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى في تعظيمه لهذا البيت حتى في كتابه. أنت لما تقرأ في كتاب الله تجد أن الله جل وعلا دافع عن هذا البيت. يعني قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما قال أهلكناها، يعني يقصد مكة، لا، قال أهلكناهم فلا ناصر لهم، تعظيما لهذا البيت لئلا يظن أنه سيناله الإهلاك، كما فعل الله جل وعلا في القرى العاتية. والله جل وعلا ينسب في كتابه الظلم إلى القرى في أكثر من موضع، كما قال الله جل وعلا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. إلا مكة لم ينسب الظلم إليها، وإنما نسبه لأهلها تعظيما لها أن ينسب إليها شيء من الظلم. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ربنا أخرجنا من هذه القرية، ما قال الظالمة جل وعلا، من هذه القرية الظالم أهلها. نعود للقصة، أرسل الله جل وعلا الطير الأبابيل، طير في جماعات، في منقارها حجارة محمى من نار على قدر الحمصة والعدسة، وفي قدمها حجر ثاني، وفي قدمها ثاني حجر ثالث. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. في هذا المشهد المرعب والمروع تصيب الحجارة الإنسان في جسده فيصاب بالحكة، فيبدأ يتقطع جسده قطعة قطعة. فكان شيء عظيم وحدث مذهل للناس ولأبرهة ولمن معه. نفيل بن حبيب الخثعمي مع الناس ينظرون إلى هذا المشهد العظيم وهذه القدرة الإلهية، فبدأ يقول نفيل بن حبيب أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. أبرهة يسمى الأشرم لأنه في أحد الحروب شرم جزء من عينه أو من شفته أو من حاجبيه. فهنا أصابت الجيش يعني نوع عظيم من الفوضى، فكلهم يريد أن يعود في طريقه إلى اليمن، ويسألون عن نفيل حتى يدلهم الطريق. فكان نفيل يقول: وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي الحبشان دينا. يقول كأنهم يطلبونني دين، كل أحد يسأل عني. فعاد الجيش بشر هزيمة. يقال أن أبرهة بدأ يتقطع جسده قطعة قطعة حتى اقترب من اليمن ثم هلك، وأبقى الله جل وعلا جزءا من هذا الجيش لم يصاب، من باب العبرة للناس. وإذاك ورد عن عائشة أنها تقول: رأيت سائس أحد سائس الفيلة يتكفف الناس عند البيت الحرام. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الآن الزرع أيها الإخوة يكون في استقامته وفي حسنه، فتدخل إليه الدواب فتأكله فيكون هشيما. وكذلك هذا الجيش أتى في قوة وفي منعة وفي عزة وفي فخر وعلو، فلما أتت هذه الطير ورمتهم بالحجارة فتقطعوا إربا، أشبه حالهم في الخسة وفي الذلة وفي الصغار حال النبات بعد أن تدوسه الدواب وبعد أن تأكله. هذه الحادثة لم تأتي في كتاب الله جل وعلا إلا في موطن واحد حكاه الله سبحانه وتعالى. لماذا لم تتكرر قصة الفيل في كتاب الله؟ لأمرين. الأمر الأول أنها لم تأتي في تكذيب رسول، وقصص القرآن إذا أتت في تكذيب الرسل تعاد. ولذلك انظر لما تقرأ قصة يوسف أتت في موطن واحد لأنها شأن عائلي أسري خاص، فما تكررت. لكن القصص التي تأتي في تكذيب الرسل تتكرر، ومن أعظمها تكرار قصة موسى تكررت في أكثر من 73 موطن في كتاب الله. الأمر الثاني حتى لا يتفاخر بها أهل مكة، هم تفاخروا بالسقاية وتفاخروا بإطعام الحجاج، وذاك الله سبحانه وتعالى قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، فقطع هذا الأمر ولم تأتي إلا مرة واحدة في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك بعد نهاية السورة: فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الناس بعد هذه الحادثة ماذا قالوا؟ طبعا العرب ليس لها رأس. بعد هذه الحادثة عظم شأن قبيلة قريش جدا عند الناس. قالوا: أهل حرم الله، دافع عنهم الله، منع الله جل وعلا عنهم عدوهم. فألفوا رحلة ماذا؟ رحلة الشتاء والصيف. من أول من سن رحلة الشتاء والصيف؟ هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال فيه القائل: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف، الشتاء لليمن والصيف للشام. فألفوها فأصبح طريقهم آمن، ما أحد يتعرضهم لأنهم أهل حرم الله. فهذا من باب منة الله سبحانه وتعالى عليهم. الأمر الآخر، قلنا أن العرب ليس لهم رأس، وقلنا أن هذه الحادثة توطئة لبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف توطئة؟ الآن قريش أصبحت هي رأس الحرب عند العرب، وهم أهل بيت الله وأهل حرم الله والذين دافع الله جل وعلا عنهم، فهم رأس الحربة عند العرب. كيف هذا أيسر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، لكن لما يكون هناك رأس لهم فيغلب هذا الرأس وينكسر ينتهي البقية مباشرة. ولذلك أنت الآن لما يهجم عليك 3 ويكون عندك الشجاعة الكافية لمقابلتهم،
فابدأ برأسهم وسيد هذه العصابة، فإذا ضربته وانتصرت عليه هرب البقية. وهذا الذي حصل في مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تتأملون أيها الإخوة تجد أنه ما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقريبا 10,000 قبل فتح مكة. فلما فتحت مكة التي قلنا أنها رأس الحربة، ما الذي حصل؟ قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني ماذا؟ إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تقريبا دخل بعد ذلك قرابة 90,000 في العام الذي فتحت فيه مكة، فكان تعظيمها ووضعها رأس العرب يعني من أعظم المنن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.